الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 111 من سنن ابن ماجه هو 19 من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب المصلي يتنخم صلاته صحيحة. وما يذكر من الطرائف هنا أن شيخنا مقبل رحمه الله لما خرج إلى دماج أفتى بعض الشيعة أن الصلاة خلفه باطلة، فكان بعضهم يتحرج من الصلاة خلف الشيخ مقبل، فقال لا، فذهب إليه قال له: لماذا الصلاة خلفي باطلة؟ قال له: أنت تتنحنح تقول أح، وهذه تتكون من حرفين فصارت كلمة فالصلاة باطلة. صلى الله السلام والعافية. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربع بن حراش. من عجيب شأنه أن أخاه مرض مرضا شديدا واستمر عليه فترة كثيرة، ثم توفي أخوه وأخبر بذلك، فجاء إليه وقد سجي بثوب، فلما جلس يدعو ويسترجع وإذا بأخيه يكشف ما عليه من الثوب ويتكلم يقول: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. قال: كيف رأيت؟ قال: لقيت ربي فبشرني بخير، ورأيت أن الأمر أدنى مما تظنون، وأستودعكم الله، فإني قد جرى بيني موعد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظرني. ثم دفن، فهو ممن عاش بعد الموت أخو ربع بن حراش، وممن عاش بعد الموت عبد الله بن رواحة. وهناك رسالة لابن أبي الدنيا في من عاش بعد الموت، فالله لا يعجزه شيء. عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك وتحت قدمك. وهذا من فقه أهل الحديث، لأن النخامة إنما تخرج بتنخم. الحديث أخرجه الترمذي 571، والنسائي في المجتبى أخرجه أحمد 27221، وأبو داود كذلك 478، والحديث في الصحيحين من غير هذه الطريق. قال رحمه الله في السنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن القاسم بن مهران القيسي الثقه بن معين عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، والنخامة تكون بتنخم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من تنخم فليعد صلاته. فأقبل عن الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبله ربه، لما جاء في الحديث: إن الله قبل وجهه إذا قام يصلي وهو على عرشه، فيتنخى أمامه، بمعنى يتنخم. والنخاعة هي البصاق التي تخرج من أصل الفم، مما يلي أصل النخاع. أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا كان لا يحب فالله أولى. إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله، هذا إذا لم يكن عن شماله أحد، أو ليقل هكذا في ثوبه، والنخاعة طاهرة، وله أن يفرك الثوب حتى تتبدد ولا تلوثه. ثم أراني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه. حديث أخرجه البخاري 416 ومسلم 550 وأحمد 8234 وأبو داود 477. قال أبو سند المتصل حدثنا الناد بن السري وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنها أنه رأى شبث بن ربعي التميمي اليربوعي بزق بين يديه، فقال: يا شبث لا تبصق بين يديك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. وهذا من أحاديث الصفات يثبت به صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، ويثبت به أن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا قام يصلي، ولا يتعارض مع أدلة العلو، فإن الله على عرشه وهو الكبير العظيم الواسع. ويشهد له حديث ابن عمر في البخاري 1213 ومسلم 547. وبالسند المتصل حدثنا زيد بن أخزم الطائي وعبده بن عبد الله الصفار الخزاعي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا محمد بن سلامة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه. وهذا دليل على طهارة البصاق، إلا أن الحديث فيه كلام، خرجه أبو داود 389 وغيره. عن عفان كلاهما موسى وعفان عن حمد بن سلمة عن ثابت عن أبي نضرة مرسلا. قال أبو حاتم هو الصحيح. خرج أبو داود 390 وغيره عن موسى بن إسماعيل عن عماد عن حميد عن أنس مرفوعا. وليس في شيء من هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم بصقه في الصلاة. والصحيح ما أخرجه البخاري 241 405 417 والنسائي من طرق عن حميد عن أبي حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه فقام فحكه بيده. قد أخبر أبو هريرة عن بصاق النبي صلى الله عليه وسلم ودرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب مسح الحصى في الصلاة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. هذا جاء في يوم الجمعة في حال الخطبة. وأما في الصلاة ففيه حديث أبي فاطمة سيأتي. الحديث أخرجه مسلم 857 وأبو داود 1050 والترمذي 498 وأحمد 1484. ومعنى لغى تب ما لا يليق. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة إن كنت فاعلا فمرة واحدة. يعني ما يبقى يشغل كل وقت ومسح. وربما كان تحت رأسه ما يؤذيه فرخص له في إزالته. خرجه البخاري 1207 ومسلم 546 وأبو داود 946 والترمذي 380 والنسائي. قال ابن قدامة في المغني ويكره مسح الحصى انتهى. قال نوي في المجموع اتفق العلماء على كراهته إذا لم يكن عذر لهذا الحديث. قال أصحابنا ولأنه يخالف التواضع والخشوع وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحو انتهى. سيأتي حديث أبي ذر فيه كلام. قال أبو سند المتصل حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي مجهول لم يثق معتبر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. قوله فإن الرحمة تواجهه ليس لها شاهد وأما مسح الحصى فله شاهد. خرج أبو داود 945 والترمذي 379 والنسائي وأحمد 21330. باب الصلاة على الخمرة. والخمرة هي السجادة الصغيرة التي توضع أمام الوجه سميت خمرة لأنها تستر وجه المصلي وتخمره. والحكمة من ترك مسح الحصى حتى لا يشغل الإنسان في صلاته بما يقلقه وبما يؤذيه وبما ربما أذهب خشوعه. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وهذا رد على من يقول لابد أن يعني يتصل العضو بالأرض. لو كان هكذا ما جاء الصلاة على الفرش ولا لزم صاحب القميص والإزار أن يرفع حتى يسجد على ركبتيه ولا مجاز السجود على الخفاف. أخرجه البخاري 379 ومسلم 513 وأبو داود 656 والنسائي وهكذا أحمد 26806. قال ابن بطال الخمرة مصلى صغير ينسج من السعف فإن كان كبيرا قدر طول الرجل أو أكثر فإنه يقال له حينئذ حصير ولا يقال له خمرة. وفي هذه الأزمنة يسمى سجادة لأنه يسجد عليها. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. أخرجه مسلم 519 والترمذي 332 وأحمد 11071 وفي الصحيحين فقمت إلى حصير لنا قد سود صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. زمعة بن صالح ضعيف. وأخرجه الترمذي 331 من طريق سماك بن حرب عن أكرم عن ابن عباس وهو شاهد لما تقدم. قال ابن القيم رحمه الله كان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة كذا في الهدي انتهى. قال: باب السجود على الثياب في الحر والبرد. كما جاز السجود على الخمرة جاز السجود على الثياب. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت الأنصاري قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. هذا مشكوك فيه هل هو صحابي أو غير صحابي. الحديث أخرجه أحمد 18953 ومع ذلك هو ضعيف لما تقدم. والشاهد السجود على الثوب وهو ثابت من هذا ومن غيره. قال النووي: في المجموع فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به، وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح السجود على شيء من ذلك، وبه قال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى يصح، قال صاحب التهذيب وبه قال أكثر العلماء انتهوا. الصحيح القول بعدم الصحة قول ضعيف. قال أبو سند متصل حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس ضعيف قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ضعيف، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. الحديث ضعيف والمعنى صحيح كما تقدم. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. خرجه البخاري 385 ومسلم 620 وأبو داود 660 وأحمد 11970، وهذا أصح مما تقدم. ولذلك أصبح الرافضة لا يسجدون إلا على حجرة يزعمون أنها أخذت من كربلاء لا سيما غلاتهم، إذ أنهم لا يجوزون السجود على شيء من العوازل عن الأرض، مع أنه قد جاء عن بعضهم أن السجود على كور العمامة أفضل من 70 صلاة، لكن كأن صاحب هذا الحديث جاء به للرد على الذي لا يجوز السجود على كورها. فالإنسان يجوز له أن يسجد على ما اتصل به من الملابس أو كذلك من فصل عنه من الأبسطة.